بسم الله سمى الله سمى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المسلم الحجاج البصري المشهري النيسابوري رحمه الله وإياه: باب حكم من فرط أمر المسلمين وهو مجتمع. حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وحدثنا أحمد بن فراش حدثنا حبان حدثنا أبو عوانة حا وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمي حدثنا إسرائيل حا وحدثني حجاج حدثنا عالم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن مختار ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. وحدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الاجتماع في الإسلام في القرآن وفي السنة هو من أعظم مقاصد الدين، بل هو من أصول الدين. والاجتماع المعتبر شرعا هو الاجتماع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، هذا هو الأكمل. وليس معنى هذا أن اجتماع المسلمين وإن لم يكونوا على درجة من العلم النافع والعمل الصالح غير مقصود شرعا، لا، بل هو مقصود شرعا، لأن الإسلام ما يقوم إلا بالاجتماع. بل إن اجتماع الناس أولا على عقيدة واحدة ومنهاج واحد وإمام واحد، هذا من أعظم نعم الله عليهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى قال به: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فالاجتماع نعمة عظيمة وكبيرة لا يدركها ولا يعرف فضلها إلا من فقدها،
ومن هنا جاءت الآيات والأحاديث بالنهي عن التفرق والنهي عن أسباب التفرق بين المسلمين، بل جعل النبي مفارقة الجماعة من الأسباب التي يستحل بها دم الرجل. مفارقة الجماعة من الأسباب التي يستحل بها دم الرجل. وفي هذه الأحاديث التي سمعناها أن قال: من أتاكم وأمركم جميع، أي مجتمعين. قال في الرواية الأخرى: على رجل، أي مجتمعين على إيمان. ويريد أن يفرق، قال: فاضربوا عنقه كائنا من كان، فاضربوا، أي اقتلوه. ومن هنا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بقتال الخوارج. لماذا؟ لأنهم سعوا ويسعون في تفريق جماعة المسلمين وتفريق كلمة المسلمين. وتفريق كلمة المسلمين وتفريق جماعة المسلمين، ماذا يعني هذا؟ يعني ضياع الدين، يعني ضياع الدين. فالدين لا يقوم إلا بجماعة، الدين ما يقوم بنفسه. حتى لو كانت المصاحف بعشرات الآلاف وكتب السنن، الدين ما يقوم بنفسه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. والقرآن موجود لكن الناس ما ينتفعون به لعدم وجود العلماء. الشاهد ما هو؟ الشاهد أن الذي يقوم بالدين هم الناس، فإذا فرقتهم، فرقت جماعتهم، فرقت كلمتهم، فأنت حينئذ تحارب الله وتحارب الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا. إذن النبي أخذ هذا من أين؟ أخذ هذا الحكم من هذه الآية ونحوها من الآيات، أن جزاء من أراد تفرقة جماعة المسلمين هو أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض. هذا لا مكان له في جماعة المسلمين، هذا لا يجوز أن يوجد، فضلا عن أن يؤيد. ولهذا قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لاحظ أنه ذكر هذه الآية بعد قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال بعدها: ولا تكونوا، أي لا يكون أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر هو سبب لتفرق المسلمين. انتبه، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولكن لا تكون سببا لتفرق ايش؟ كلمة المسلمين. لأن المجتمع مهما كان لا بد أن يكون فيه أخطاء، لا بد أن يكون فيه معاصي، ولا بد أن يكون فيه منكرات، فحينئذ علاجها يكون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت ماذا قال هارون لموسى لما قال موسى قال لما قال أفعصيت أمري؟ قال وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا هارون ما منعك أن تتبعني؟ هذه آية. قال يا هارون ما منعك أن تتبعني إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لاحظ بنو إسرائيل وقعوا في أمر عظيم، في أمر كبير، ألا وهو عبادة غير الله. ولكن لما أن الأمر، طبعا هارون ما سكت، هارون أنكر عليهم، هارون أنكر عليهم الشرك، ولكنه لم يفارقهم. انتبه للفرق بين الإنكار وبين إيش. ليه؟ لأنه سوف يترتب على المفارقة، قال يعني أمر. فلما تبين له عذره مش قال موسى؟ قال رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي ولأخي. فالمقصود أن الافتراق لا خير فيه، والاجتماع على النقص هو الذي يحبه الله مهما كان الناس، فإن الله عز وجل لا يحب. ومن هنا كانت جريمة الذي يريد الخروج على ولي الأمر أو الذي يحرض على ذلك ويحث الناس، يغر صدور الناس على ولي أمرهم، فمثل هذا لا بد من زجره وردعه، وربما وصل الزجر والردع إلى القتل إذا رفع السيف وحمل السلاح، فإنه يقتل. وليس من الورع ترك قتله، بل هو من ورع البارد، ورع الشيطان، بل من الورع أن تعمل بسنة النبي، هذا هو الورع. ما هو الورع أن تعلل لي بتعليلات ديمقراطية وإلحادية وعلمانية وليبرالية وحرية وما أشبه، لا، إلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعك من بنيات الطريق. نعم.
باب إذا بويع الخليفتين. وحدثني وهو بن بقية الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله عن الجميل عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
نعم، وهذا أيضا كله حماية لجماعة المسلمين من التفرق والاختلاف. فإذا بويع لخليفتين، يعني هناك الأول بويع له ثم جاء الثاني قال بايعوني الآخر، فالنبي يقول هذا الآخر مهما كان ومن كان فإنه يقتل. طبعا يقتل إذا أصر على هذا الأمر، أصر على البيعة أنه يبايع، وأنه يشق عصا المسلمين ولا يسمع ولا يطيع لولي الأمر، فحينئذ يقتل. إذا ما استطعنا درء شره وفتنته إلا بالقتل فقد قال تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فإنه يقتل. هذا هو حكم الله وشرع الله في أنه، طبعا هذا يا أخوان فيما لو كان المسلمون معسكر واحد وليسوا معسكرات كما هي حال المسلمين اليوم. فاليوم المسلمون بسبب استعمار الكفار قطعت بلادهم وصارت الدولة الفلانية والدولة الفلانية، وكل دولة لها إمام ولها حاكم، والصحيح الذي قرره أهل العلم أنه يسمع ويطاع لكل حاكم في كل بلد تحت سيطرته وتحت إمرته. ولهذا في وجود الصحابة، في وجود الصحابة كان ابن الزبير في مكة يسمع له ويطاع، وكان الوليد في الشام وفلسطين ويسمع له ويطاع، ولم يقل أحد لا تسمع لهذا ولا تسمع لهذا، بل إذا كنت تحت في البلد التي تحت ولاية هذا تسمع وتطيع، وبهذا تتحقق مصالح الشريعة، وبهذا تصان دماء المسلمين، دينهم أولا، دماؤهم وأعراضهم. وهكذا كان في المغرب الأندلس تحت حكم، وفي المشرق أيضا تحت حكم آخر، وكلهم مسلمون وكلهم يسمع لهم ويطاع، كلهم يسمع لهم ويطاع. وقد فصل في هذا وأحسن القول فيه الشوكاني في السير الجرار، حتى إن بعض المشايخ يعني المشايخ الكبار في هذا العصر كان عندهم نوع يعني اضطراب في هذه المسألة، فلما قرئ عليهم كلام الشوكاني قالوا نعم، إذن لكل إمام في كل بلد بيعة يسمع له ويطاع. إذن الكلام هذا في ماذا؟ هو في البلد التي في هذه الدولة مثلا، في الدولة المعينة هذه، لو أنه روي لخليفة أو لإمام أو لملك أو لأمير أو رئيس، ثم جاء من يشاقه فإن الآخر يدفع. ويأتي الكلام على قضية المتغلب، قضية إيش؟ المتغلب على حد عند حديث مسلمة ونحوه. نعم.
باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. حدثنا هداه بن خالد الأزدي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن الحسن عن قبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستقول أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بلي ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ، واللفظ لأبي غسان. حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي، حدثني أبي عن قتادة، حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن تبه فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وحدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد يعني بن زيد، حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضربة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. وحدثنا حسن بن الربيع البجلي حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضربة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر مثله إلا قوله، ولكن من رضي وتابع لم يذكره. انتهى.
هذا الحديث برواياته فيه فوائد في الحقيقة مهمة جدا. من هذه الفوائد أن النبي أولا أن الأحاديث الواردة في السمع والطاعة والبيعة والنهي عن الخروج ليست في الإمام العادل، فهذا أمر مفروغ منه، بل هي عامة في كل من حكم المسلمين. كل من حكم المسلمين فإنه بهذا الحديث وبغيره، حديث ولا اثنين ولا عشر، فإنه ولو كان عنده منكرات، لو كان عنده منكرات بشرط واحد: ألا يأتي بالكفر البواح، ألا يأتي بكفر بواح، وإلا حتى لو كان عندهم منكرات. ولكن الإسلام ظاهر والدماء معصومة، فإنه يسمع له ويطاع. ومن هذا الحديث أيضا يمكن أن نستنبط أن المتغلب يسمع له ويطاع، لأنه في العادة أهل الحل والعقد مسلمين ما يولون عليهم إلا الأخيار، وهذا في الغالب مثل هذا الذي أخبر عنه النبي يكون قد تغلب على الناس بسيفه، فيسمع له ويطاع. وذكرنا في درس مضى ما جرى في زمن يزيد، وما كان موقف عبد الله بن عمرو من تلك الفتنة، وماذا قال لأهله وذويه، وبماذا نهاهم عن الخروج. كان ابن عمر بإجماع الصحابة، بل بإجماع أهل العلم عامة بعدهم، من أعظم الناس تحريا للسنة، من أعظم الناس تحريا للسنة واتباعا لها. يزيد معروف ظلمه، ومع ذلك ابن عمر لم يأذن لأحد بالخروج عليه، لم يأذن لأحد ممن يسمع له ويطيع أن يخرج على يزيد. هذه ناحية. من ناحية أخرى فإنه ذكر في الحديث ثلاث أصناف. الصنف الأول قوم وقعوا في المنكرات، والصنف الثاني قوم نهوهم وأنكروا، والصنف الثالث قوم سكتوا ولكنهم كرهوا. فمن وقع في المنكرات فلا ريب أنها ظالم لنفسه وبحسب وقوعه وبحسب اختلاف المنكر ودرجاته. فهذا هو الظالم الناهي بالمنكر، هذا لا شك أنه قد برئ وسلم. وكذا من أنكر بقلبه ولم ينه بلسانه لكنه كاره بقلبه، ولكنه لم ينه بلسانه لأنه لما مثلا يخاف، فهذا أيضا ينجو ويسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ليه النبي عليه الصلاة والسلام جعله إلى هذه الدرجات؟ جعله النبي لأن الواقع يختلف والزمان يختلف. ففي زمان قد ينكر الناس، يستطيع الناس الإنكار بأيديهم، وفي زمان لا يستطيعون ذلك، بل ربما استطاعوا أن ينكروا بألسنتهم، وفي زمان لا يستطيعون لا بأيديهم ولا بألسنتهم وإنما بقلوبهم، وهذا الواجب عليهم. قال شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث: فإذا قوي أهل الفجور حتى لم يبقى لهم إصغاء إلى البر، بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى، سقط التغيير باللسان وبقي بالقلب. سقط التغيير، وهذا أيضا مندرج تحت إيش؟ تحت قواعد معروفة في القرآن: وذكر، فذكر إن نفعت إيش؟ الذكرى. ذكر إن نفعت الذكرى. وقد جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني الصحيح، وهو أيضا في صحيح حبان حديث أبي هريرة يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. أي حتى لو بلغ الواقع في المجتمع هذا المبلغ لا يؤذن لك بحمل السلاح وإصلاح الواقع بالسلاح أبدا، هذا لا يولد في الشريعة. حتى لو بلغ هالمبلغ هذا شح مطاع وهو وش تسوي؟ ما تقوى تأمر ولا تنهى، إلزم بيتك أو اعتزل في شعب من الشعاب. ها، هذا شرع الله وهذا هو دين الله وهذه طريقة الأنبياء، هذه طريقة إيش؟ الأنبياء. وتأمل قصة أهل الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. من أمرنا رشدا فرارا من إيش؟ من الفتن. وهذا وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، يعني إذا المجتمع بلغ المبلغ هذا قال: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق، ومن لم يكن له فليعمد إلى سيفه وليدقه بحجر. إذا لا يوجد في الشريعة الإسلامية أنك تنكر المنكر بطريقة الخوارج، بل أجمع أهل السنة عموما على إنكار هذه الطريقة، خوارج أو معتزلة أو أفراخهم في هذا العصر، أو أفراخهم في هذا العصر، هؤلاء طريقتهم لا يحبها الله ولم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يترتب عليها إلا المفاسد العظيمة. قال تعالى لبني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تسفكون دماءكم، هذا أمر يعني متقرر في الشرائع كلها، لا تصلح فينقلب إصلاحك لتكون جبارا في الأرض، فإن كان هذا الحاكم ظالم فسوف تقع في ظلم أعظم من ظلمه ومنكر أعظم من منكره. فلهذا لما قالوا يا رسول الله أفلا نقاتل؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أفلا ننابذهم؟ لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. في هذا دليل على أن الدين إذا المجتمع بلغ إلى هذا المبلغ من الانحراف، الدين قيم وأمور عظيمة ما يمكن تفرضها على الناس بالقوة بقطع الأرقاب، هذا ما يمكن. ولهذا قال تعالى لا إكراه في الدين، ليس لك إلا كما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. طيب تقول الله أنا ما خلاص اعتزل، ما تقوى تعيش في المجتمع هذا، اعتزل المجتمع هذا. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من اعتزل في شعب من الشعار يعبد الله ويدع الناس من شره. فإذا كنت ما تستطيع فهذا حكم الله لك، ما تقوى اعتزل وابتعد عن الناس وعن فتن الناس. هذا إذن ينجو من العذاب لو نزل عذاب المنكر والكاره، المنكر للمنكر والكاره لذلك المنكر وإن لم ينكره. لكن قوله من أنكر هنا لا يريد النبي إنكار الخوارج، انتبه، حتى باللسان لا يريد نعم المنكر إن كان يتعلق بالعقيدة والشريعة بشيء يتعلق بالناس فالواجب علينا إنكار. انتشر بين الناس معاملة ربوية واضح أنها حرام، ننكر هذا نقول حرام ما يجوز. انتشر بين الناس أمور تتعلق بفساد الأخلاق ننكر، ولكن ينبغي التفريق بين الإنكار للشريعة والإنكار للسياسة. الإنكار للشريعة علم الناس العقيدة ومرهم بها وانههم عما يضاد العقيدة وجميع ما أمر الله عز وجل وجميع ما نهى الله عز وجل عنه تنهاهم، هذا لا يناقش فيه أحد. ولم يقل أحد من أئمة الإسلام حتى مشايختنا في هذا العصر أنه لا يفعله الإنسان إذا لا، لكن منكر يتعلق بالحاكم، منكر يتعلق إيش بالحاكم، لا تنكره أمام الناس، فهذا ليس له دليل لا من الكتاب ولا من السنة. أنا وأقول هذا يعلم الله العظيم ديانة وليس ردا فقط لبدعة أو لا، أنا لا أعلم دليلا من كتاب الله وسنة رسوله أنك تنكر على الحاكم أمام الناس والحاكم غير موجود عندك. نعم لو كان الحاكم أمامك أنكر وأنت إن شاء الله مثاب، حتى لو قطع رقبك فأنت إن شاء الله شهيد. وبالمناسبة ترى حديث بس ما بالتذكير له، حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، الحديث ما يصح، لا يوجد له إسناد متصل، واللي يقول له يوجد له إسناد متصل يطلع لنا إسناد، لا يوجد له إسناد متصل صحيح. أنا لا أنكر فضل الإنكار على الحاكم الظالم والإنسان يصبر على ما يأتيه أو الله يسلمه، هذا أمر يا إخوان ما يحتاج، واضح في الشريعة، حتى إن حتى إن سحرة فرعون ها وش قالوا؟ قال إن كنا أول إيش؟ أول المؤمنين أولا هنا وش قصدتم بأول المؤمنين؟ قصدتم أول من صدع وجهر بالإيمان أمام فرعون من الناس، أول من صدع بهذا أمام فرعون هم. فهذا لا ريب فيه، لكن حديث أفضل الجهاد هذا المسلم، هذا الحديث لا يوجد له إسناد متصل، غاية أحسن ما فيه مرسل، أحسن ما فيه حديث مرسل. لهذا مر معنا في الحديث رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في البخاري مو بشيء نقول مرسل من نختلف فيه، قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش، قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. واضح يا إخوان ها؟ لو أن الناس إيش؟ اعتزلوهم، يعني لا تنافسوهم على ما هم فيه، فعليهم ما حملوا وعليكم إيش؟ عليكم ما حملتم. هذا هو شرع الله وهذا هو دين الله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث مر معنا، قال ما أقام فيكم الصلاة نعم ما أقام فيكم، طالما أن الدين هو الظاهر والشعائر الإسلام ظاهرة، فحينئذ لا تقاتلوهم ولا تنابذوهم. ليه؟ لأنه لا خير في هذا، لو في خير ما ترك النبي نصيحة الأمة به، كان لكن ما في خير، لو في خير كان النبي قال نعم قاتلوهم وأنتم شهداء، قاتلوهم وأجركم على الله. ومن هنا تعلم، انتبه للفائدة هذا، أن الحديث الذي رواه ابن حبان وهو قوله عليه الصلاة والسلام ثم يلي أمراء، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو من جاهدهم، هذا حديث لا يصح، هذا حديث غلط. مو بنا اللي أنكرته، أنكره إمام السنة أحمد بن حنبل قال هذا غلط، هذا حديث مسعود، هذا رواه الخلال في السنة، قال ينقل على أحمد يقول هذا الحديث غلط، ما يقول هذا المسعود، المسعود ينهى عن خروج عن الأمراء وقتالهم. وحينما دققنا في ألفاظ الحديث وجدناه في مسلم يقول ثم سيأتي بعد ذلك خلوف، ما قال أمر، قال إيش؟ خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو من هذا لهم أهل البدع الخوارج والروافض المعتزلة وأمثالهم، هذول اللي قتالهم قربه، أما الأمراء فالنبي ما أمر بقتالهم بل أمر بالصبر على جورهم، أما الخوارج فالنبي أمر بقتالهم، تواتر عنه الأول وتواتر عنه إيش؟ وتواتر عنه الثاني، أقصد تواتر عنه الأمر بالصبر على جور الأئمة، وتواتر عنه الأمر بقتال إيش؟ إذن ما الذي يفيدك هذا؟ الذي يفيدك هذا أن هؤلاء الذين يحملون يعني عباءة الدين، انتبه، وهذا هو أسلوبهم منهاجهم، هم أخبث وأشر من الحاكم الظالم، هؤلاء الذين يلبسون عباءة الدين ويريدون أن ينكروا بهذا الأسلوب الذي نهى عنه النبي، هم أشر وأخبث ممن؟ من الحاكم الظالم، مهما بلغ ظلمه، مهما بلغ ظلمه ما لم يكن كفرا بواحا، هؤلاء. ولذلك النبي أمر بالصبر على جوره، وأمر إيش؟ بقتال من؟ بقتال اليوم بسبب نقص العلم، والناس أكثرهم عوام ويستمعون لمن هب ودب ممن يتكلمون، انعكست الآية عند الناس وصار التعاطف مع الخوارج، وصار التعاطف كان الخوارج يا ناس هذا يا أخي ابن عباس يقول دخلت عليهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، وإذا جباهم كركب المعزى من أثر السجود، وقد قال النبي عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم. إيش؟ إذن يا إخوان الدين مو بالرأي، الدين بالاتباع، الدين بطرح الهوى، الدين بطرح الهوى واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، مو بالرأي، وإلا لتشعبت بنا الأمور وصار لنا أديان، مو بدين واحد. والحمد لله الذي تكفل بحفظ دينه، حفظ القرآن وحفظ السنة ولسان الناس. فالمقصود اليوم يا أخوان أن الفكر السائد الموجود عند الحركات الإسلامية المعاصرة اليوم هو ليس مأخوذا من الكتاب والسنة أبدا، حتى إنهم يقولون، وهذا أخذوه من المعتزلة والخوارج الذين أجمع أهل السنة، يقولون الأحاديث الواردة في النهي عن الخروج إنما هو في الحاكم العادل، هذا كذب، كذبتم على رسول الله، النبي يتحدث عن أمور، عن أناس يظلمون الناس ويأخذون حقوقهم ويأتون أمورهم، ما تكلم عن الإمام العادل عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف الكذب، كيف التلبيس. قالوا ولا يجوز طاعة المتغلب، ليه؟ لأن بعض الحكام في الدول العربية تغلب وأخذ الحكم ممن يؤيدونه، فحرفوا الدين علشان فلان خويهم اللي شالوه، حرفوا الدين. شوف يقول ابن حجر ينقله عن جمع من الأئمة بوجوب طاعة المتغلب، بوجوب طاعة. فهم سبحان الله وش يذكرني هذا فيه يا أخوان؟ ذكرني أنهم قبل قبل الثورات كانوا يقولون لا تفصلون في الحاكمية، لا تفصلون الحاكمية كفر بواح ما في تفصيل. يوم جت الثورات وحكم واحد منهم، وطبعا يحكم بالطاغوت وما يحكم بالإقالة، قالوا لا بد من التفصيل. ليه؟ لأنهم لو لم يفصلوا كفروه. فانظر ولهذا أنا أقول في الحقيقة أمثال هؤلاء يعني مثل الخوارج الأولون تحاكمهم إلى أصولهم ومبادئهم، الفرق الأخرى التي لها، لكن هذول ما لهم أصول ولا هم مبادئ، السياسة هي إمامه، والسياسة تتقلب كل يوم، ولهذا سوف يقلبون الدين على أهوائهم كل يوم. هؤلاء ما لهم أصول تحاكمهم إليه، ما لهم مبادئ، أصولهم أي السياسة هي التي توجههم، والسياسة من المعلوم تتغير وتتبدل، ما تبقى على حال، ولهذا هم كل يوم لهم رأي، وتجدهم يناقضون أقوالهم أمس كذا وغدا كذا واليوم كذا. فإذا رأيت الإنسان هذه حاله يتلون وقوله يختلف، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، فاعلم أنه ليس على هدى، وإنما هو كما قال تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيش؟ اختلافا، وهذا حاله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالسياسة جعلتهم يغيرون ويتلونون، وهذا هو حال المنافقين. منين؟ من قولهم، من قول المنافقين في سورة النساء، في قول الله تبارك وتعالى وقالوا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، واكفروا آخره، وش أول الآية؟ آمنوا بما أنزل على الذين آمنوا أول النهار واكفروا إيش؟ آخره، شوف التلون، واكفروا آخره، يعني النهار أول النهار لهم دين وآخر النهار لهم إيش؟ وآخر النهار لهم دين. وهذه حال من لم يبني قوله على الوحي النازل من السماء على قلب محمد، لا بد أن يحصل عنده هذا التناقض وهذا الاضطراب. وهذا التناقض وهذا الاضطراب موجود في عامة أهل البدع، كل من خالف السنة، كل من خالف السنة من أهل البدع على الفرق على تسمي ما شئت، كلهم عندهم اضطراب وتناقض واختلاف. نعم.
باب خيار الأئمة وشرائهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن جابر عن وزير بن حبان بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرني مولى أبي
بكر. نعم نعم أكمل أكمل. نعم.
أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرظة بن عم عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ عند ذلك قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر: فقلت يعني ابن زبير يعني لغزير حين حدثني بهذا الحديث: الله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوفا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجثم على ركبتي واستقبل القبلة فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لسمعته من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر بهذا الإسلام. وقال رزيق مولى بني فزارة قال مسلم ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
من هذا الحديث يعني قد يعني بعض الناس ما ينتبه ولا يدرك فقه وإلى ماذا يرمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. فهو هنا صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إذن الصورة الأولى تدلك على أن المجتمع كله فيه خير، الإمام فيه خير ورجل صالح وتقي ويخاف الله عز وجل، والرعية كذلك، رعية فيها صلاح وفيها خير، بدليل أن الإمام راض عنهم. شلون يرضى عنهم إذا كان ما هو راض عنهم إلا أنهم فيهم خير، فيهم سمع وفيهم طاعة وفيهم تقوى وفيهم أمر بالمعروف وفيهم نهي، فلذلك يحبهم ويصلي عليهم، وهم في المقابل يحبونه ويصلون عليهم. لكن أحيانا يصل المجتمع إلى درجة أن الإمام فاسد والرعية فاسدة، الإمام فاسد والرعية فاسدة، ما الذي سوف يترتب على ذلك؟ ما يمكن يجتمع الوئام مع إيش؟ مع المنكر، ولا ما يجتمع الوئام والمحبة إلا مع الصلاح والاستقامة، فحينئذ هم لن يسمعوا له ولن يطيعوا، ولا يرى فيهم أيضا ذاك التدين والصلاح الذي يجعله يخضع له إذا أمروه بالمعروف، لا، وحينئذ هو يبغضهم ويدعو عليهم ويلعنهم، وهم يبغضونه ويلعنونه، والغالب أن هذا لا يحصل إلا لأجل أمور الدنيا، لأجل أمور إيش؟ لأجل أمور الدنيا في الغالب، أنا ما أقول قد ما، لا، في الغالب هذا لا يحصل إلا لأجل أمور الدنيا واختلاف الناس في أمر الدنيا. ولهذا كانت الرعية يقول شيخ الإسلام في زمن أبي بكر وعمر مرة مطيعين، بدأ الاختلاف بعد ذلك إلى أن وصل إلى مرحلة إيش؟ إلى مرحلة الخوارج. قال عبده السلماني لعلي وراء الرعية كانت مطيعة سامعة في وقت أبو بكر وعمر وهكذا، يعني صدرا من خلاف لا وأنت عصوك ما طاعوك، كان لأن الرعية في زمن عمر أنا وأمثالي، وأنت الرعية الآن في هذا الوقت الذي أنا أحكم فيه وأنا الخليفة. إذن سلمك الله في المسألة ما هي تجيك على طول، يعني أن المجتمع نقي وتقي وصالح والله يحط عليهم فاسد، هذا ما يمكن، هذا سنة الله تأبى هذا. لكن ولهذا النبي وش قال لهم؟ لو أنهم على صلاح وأنهم هذا ما يمكن، إذا ما أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم ولا تنزعوا يدا من طاعة. ليه؟ لأن الجميع كله فيه خلل كما تكون يولى عليكم. وهذه ترى سنة يا إخوان، سنة الله كونية قدرية مسبوبة مربوطة بأسباب شرعية، يعني مثل ما أن الشمس تطلع من المشرق، الله له سنن في المجتمعات، الله عز وجل له سنن في المجتمعات، وكذلك نولي بعض الظالمين إيش؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام، الشيخ الإسلام يقرر هذا بقوة، وابن القيم يقرر هذا بقوة وغيرهما، بس نحن خبر يعني أكثر اهتمامنا بكلام الشيخ الإسلام. فالشيخ الإسلام ذكر أثر مذكور في التوراة يرويه مالك بن مغول، أن الله عز وجل يقول لا تشتغلوا بسب الملوك ولكن أطيعوني أعطف قلوبهم عليه. هذا ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة. يقول العلاج شيخ الإسلام ما هو بتروح أنك تنازع ولي الأمر وتشار، لا، العلاج أنك تعود إلى ربك وتتوب وتستغفر، فإذا فعلت ذلك رفع الله عنك ظلم هذا الرجل، كما وهذا أمر متفق عليه، ما نزل بلاء قط إلا إيش؟ إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ولو قدر أنه مثلا وجد، هذا يعني ما يمكن يحصل، فإن الناس واجب عليهم الواجب عليهم الصبر، وأن يروا أن ما أصابهم من جنس المصائب التي تصيب ابن آدم ويصبر عليها، لأن هذا من أمر الله. يعني أنت لا تنظر إلى هذا بمعزل عن قدر الله وحكمة الله سبحانه وتعالى، لا، هذا غلط. ولهذا حينما يردد الحركيون يرددون أن بلاءنا هو من الغرب، من الكفار، من الحكام، هذا في الحقيقة خلاف طريقة القرآن. القرآن ما هو بيقول للمسلمين ترى بلاءكم من الكفار أو بلاءكم مثلا من أهل، لا، القرآن يعيد ما أصاب الناس إلى أنفسهم. وشيخ الإسلام له كلام عظيم وجميل في تفسير قوله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة إيش؟ فمن له. كلام جميل جدا، يعني يجعل الإنسان يعني يتبصر في الواقع ويعرف شيئا من حكمة الله في خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى للمسلمين في يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. والأصل أن النفس أمارة بالسوء، لا تزكي نفسك، لا تقول حنا والله ولا وهو، لا 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 تفعل هذا، بل عد إلى ربك وتب، تب إلى الله عز وجل. هذا هو الطريق الصحيح الذي به يرفع البلاء. أما أن تزكي نفسك، ومن هنا لاحظ، ومن هنا نهى النبي عن طلب الإمارة، نهى النبي عن إيش؟ عن طلب الإمارة. قال: لا تسأل الإمارة. والخوارج ذولا وش يسألون؟ يسألون الإمارة حينما يخرجون على ولي الأمر، شو يريدونه؟ إذن هم عملهم في مقابل وضد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكون تسأل الإمارة معناها تزكي نفسك، والله أنا. والشارع يقول: لا لا تفعل هذا، هذا ما هو بخير لك، هذا ليس إيش. ولهذا قال النبي: فإنك إن توليت الإمارة بمسألة وكلت إليها، الله ما يعينك. ولا تنسون الربع اللي قعدوا سنة وبعدين طردوا لأنهم طلبوها وبحثوا عنها. قال: وإن يعني أتتك الإمارة من غير مسألة ولا تشوف ولا استشراف وقبلتها فلا حرج، فلا حرج، ومن سنة الله الكونية القدر أن يعينك عليها. إذن اللهم صل على
الله أكبر.
حي على الصلاة. ثم قام محمودا. نعم.
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. حدثنا قتيبة بن سعيد
بس هنا بس كنت أظنه هنا الحديث تريد أن أعلق عليه، ما أظنه الظاهر أنه في كتاب الفتن. وش الحديث هذا يا إخوان؟ بس من باب فقط عشان حديث حذيفة لما قال سأل عمر قال من يحدثنا بالفتنة. الشاهد أن حذيفة قال يا أمير المؤمنين قال التي تموج كموج البحر، قال يا أمير المؤمنين دونك ودونها باب. فقلت هل يفتح أو يكسر؟ فقال هل يفتح؟ فقال بل يكسر. الشاهد من هذا الحديث أن ولي الأمر بالنسبة للمجتمع الذي يحكمه، وبغض النظر سواء كان المجتمع يعني مجتمعا صالحا أو دون ذلك، أو حتى ربما مجتمع غير مسلم، ولي الأمر هو بمثابة الباب الذي يدفع عن الناس الفتن. فإذا كسر هذا الباب دخلت الفتن على الناس، دخلت الفتن. ولهذا قال حدث بالفتنة التي تموج موج البحر، يشير إلى قوله تعالى لتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، صلى الله عليه وسلم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. الشاهد أن ولي الأمر مهما كان هو بمثابة الباب. وإذا أردت مثالا من الواقع انظر ليبيا، كان حاكمهم فاجر ولكن كان بالنسبة لهم بمثابة الباب، ولهذا كانوا مطمئنين وكانوا يعني بخير، لا من حيث يعني من حيث الأمن والأمان وظهور الشعائر والإسلام وحفظ القرآن وأمور يعني عندهم. فلما كسروه، طبعا كل حاكم كما تكون ولا عليكم يعني بحسب شعبه، فلما كسروه ما الذي حل بهم؟ حل بهم أمر ما خطر على بالهم أبدا، ظنوا أنهم إذا كسروه أن الأمور ستصير أفضل وأحسن. لا، سنة الله ليست لا تسير على نحو هذا. فلما كسروه تفرقوا بعد الاجتماع واختلفوا وتنازعوا، صلى الله عليه وسلم. وكانوا أول يقول أحدهم كنا تحت قيادة واحد، هب أنه طاغوت، ولكن اليوم صرنا تحت قيادة طواغيت مو طاغوت. أول يقول نأمن على أعراضنا ودمائنا وأموالنا، واليوم ما نأمن لا على دمائنا ولا أعراضنا. ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال السلطان ظل الله في الأرض. السلطان ظل، حديث حسنه غير واحد أو صححه ابنه الشيخ ناصر وغيره. وش معنى ظل الله في الأرض؟ يعني يأوي إليه. أنت الآن إذا كان في شمس وكان في ظل بغيت تتقي حر الشمس تروح تجلس تحت الظل، وهكذا الإمام حتى لو كان فيه ما فيه فيأوي إليه المظلوم ينتصر من الظالم. ولهذا قال السلطان فالله عز وجل خلق ابن آدم خلق الناس على هذا، لا بد لهم من سلطان، لا بد لهم من حاكم يحكمهم يفصل بينهم في نزاعات واختلافات إلى ويكونوا رادعا وزاجرا لفجارهم وفساقهم وسراقهم وقطاع الطرق. فإذا ذهب هذا خلاص، إذا ذهب هذا الذي كالباب وكسر الذي كان سادا لهم عن الفتن، فحينئذ سوف يعني سوف يحدث ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك، ما لا يخطر ببالك. ومما لم يخطر ببالهم في ليبيا أنه تدخل في شؤونهم الكفار، تدخل في شؤونهم الروابط، وصارت الأمور ما يدرون منهم بيده على ما يقولون، ما يدرون من بيده، أول مهر الأمر. ولو أنهم صبروا حاكمهم هم معقول بعمر طول عمر يموت، لو أنهم صبروا كان خير له، ولكنهم فزعوا إلى السيف فوكلوا إليه وحدث لهم ما حدث، عسى الله يعافيهم ولا يبلانا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناهم وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وإنما بايعناه على أن لا نفر. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابرا رضي الله عنه يسأل كم كانوا يوم الحديبية قال كنا 14 فبايعناهم وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعير. وحدثني إبراهيم بن دينار حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالد قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فقال لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي في الحديبية. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا بن عبد الله رضي الله عنه يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبده واللفظ لسعيد قال سعيد وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عم ابن غرة عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس حا وحدثنا رفاعة بن الهيثم حدثنا خالد يعني الطحان تلاوة ما يقول عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال لو كنا 100,000 لكفانا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا مرة بن جميع جميعاً عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن العوف عن معقل يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجر والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسه ونحن 14 مئة. قال: لما أبايعه؟ قال: لم أبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر. وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسناد. وحدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن مسيب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. قال: فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد قال: وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال: فنسوها من العام المقبل. وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال: حدثنا شبابه حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا يزيد عن سلمة بمثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا مخزومي حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: أتاه آت فقال: هذاك ابن حنظلة يبايع الناس. فقال: على ماذا؟ قال: على الموت. قال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
البيعة هذه لا بد منها لولي الأمر، ولهذا وفيها خير، فيها خير عظيم، لأنها سبب للاجتماع والائتلاف. كيف وقد قال الله تبارك: ويد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. فهذا مما يرضى الله عز وجل عنه ويحبه. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمقصود بالبيعة هم أولي الأمر، يعني أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد في المجتمع، سواء كانوا يعني من أهل النفوذ أو من أهل العلم أو من أهل يعني الرأي والمشورة. و هؤلاء هم أهل العقد، هؤلاء هم الذين إيش يبايعون. وهو المقصود البيعة كل واحد يروح يبايع، لكن إذا بايع رؤساء الناس، إذا بايع رؤساء الناس خلاص البيعة تلزم، البيعة تلزم الجميع، البيعة تلزم الجميع. والبيعة في الإسلام هي في هذه الصورة فقط، يعني إمام له نفوذ وشوكة وقوة واجتمع الناس حوله. أما البيعة التي يفعلها الجماعات الحركية فهذه ليست بيعة شرعية، لأنه ليس إمام، وليس عنده رعية، ليس عنده أمر نافذ، ولا يحصل ببيعته المقصود بالبيعة في الشريعة. والمقصود بالبيعة في الشريعة هو ظهور الشريعة، ظهور شريعة الله في الخلق وفي الأرض، والقدرة على القيام بها. ومن أبرز ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا لم يحصل هذا فإن هذه البيعة تعد بيعة لاغية لا قيمة لها. يجمع له 50 شخص يبايعونه، أو 100 شخص، أو 1000، أو أكثر أو أقل، وهو ليس ولي أمر، أو ربما كان متخفيا ولا يقر له قرار، الليلة في البلدة الفلانية والليلة في البلدة الأخرى ويوم كذا ويوم هذا، هذا ليس له بيعة. الإمام ما يكون هذا حاله، بل يكون مؤيد ومنصور والناس معه ويؤيدونه وينصرون. أما إذا كان خائف ليلة يبيت هنا وليلة يبيت هناك وليلة هذا ما هو إمام، هذا ما هو إمام، ليس إماما له بيع. وإن ادعى أنه إمام وإن قال إنه إمام فليس العبرة بالدعاوى، إنما العبرة بالحقائق. أما الدعاوى فكل من يدعي، حتى يدعي النبوة بعد، قد تجد من يدعي النبوة مو بعد فقط الإمامة أو الخلافة. نعم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.